الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله في كتابه الفقه الميسر في ذكره لأحكام الجمعة، قال: المسألة التاسعة: كيفية صلاة الجمعة. قال: صلاة الجمعة ركعتان يجر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وهي أن صلاة الجمعة تصلى ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. فهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب، وهذا الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها للتأسي وللتشريع، وهي تدل على استحباب هذا الفعل. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل في التأسي بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الجمعة ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة. قال: ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المنافقون، وهذا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة بالفاتحة وسورة الجمعة، وفي الثانية بالفاتحة وسورة المنافقون. قال: أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، وهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام، كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. وكلا الأمرين جائز، كلا الأمرين جائز، إن شاء أو شئت أن تقرأ بالجمعة والمنافقون أو بسبح والغاشية، فكله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا على جهة الاستحباب، هذا على جهة الاستحباب، فلو أن الإمام غير أحيانا لا بأس، لا بأس، لأن قراءة هذه السور مستحب، لكن لا يجعل هذا هو الديدن دائما أنه يغير الآيات والسور التي يقرأها في صلاة الجمعة. وبعضهم ربما يأتي بآيات التي تناسب موضوع الجمعة، إذا تكلم في موضوع من المواضيع في الجمعة يقرأ ببعض آياته أو ما يتعلق بهذا الموضوع في صلاة الجمعة ويجعل هذا ديدنا له، هذا خلاف السنة، هذا الفعل خلاف السنة. السنة أنك تقرأ بهذه السور، فإن خالفت أحيانا وفي القليل والنادر لا بأس، لكن ينبغي أن يكون الأكثر هو قراءة هذه السور. قال: المسألة العاشرة في سنن الجمعة. قال: أولا، يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. والحديث في الصحيحين. وقال أيضا: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه الترمذي وحسنه الترمذي رحمه الله، وأيضا العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب للمنذري. نعم، الترغيب للمنذري والتعليقات للعلامة الألباني رحمه الله، فصحيح الترغيب للألباني رحمه الله. هذا من سنن الجمعة استحباب التبكير إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة، للحصول على الأجر الذي رتب على من بكر في الذهاب إلى صلاة الجمعة. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. اغتسل غسل الجنابة يعني كصفة غسل الجنابة، كصفة غسل الجنابة، يعني يغتسل في يوم الجمعة كما يغتسل غسل الجنابة المستحب، الصفة المستحبة، وهي أن يغسل فرجه ثم يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل سائر جسده. فقول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كصفة غسل الجنابة. نعم، هذا هو المراد. وبعض أهل العلم قال غسل الجنابة يعني يغتسل حقيقة، يغتسل حقيقة، فقالوا يدل هذا على استحباب أن يأتي الرجل أهله في يوم الجمعة حتى يكون ذلك أغضل لبصره، وكذلك أيضا أدعى لكمال سكون نفسه، لكن هذا لا يدل عليه الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله، فالقول بهذا ضعيف، بل المراد غسل الجنابة كصفة غسل الجنابة، أن يغتسل غسلا كصفة غسل الجنابة، هذا على جهة الاستحباب. وإلا اغتسل غسلا عاديا فإنه يجزئ، لكن هذا على جهة الاستحباب أن يكون غسله كصفة غسل الجنابة. قال: ثم راح في الساعة الأولى. راح الرواح والذهاب، الذهاب في أول النهار. وقال بعض أهل اللغة كما ذكر الأزهري أن الرواح هو الذهاب سواء كان في أول النهار أو كان في آخره، أو كان في آخره، والمراد به هنا الذهاب في أول النهار. ثم راح في الساعة الأولى يعني ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، وسيأتي بيان ابتداء أول هذه الساعات. قال: فكأنما قرب بدنه، إذا ذهب وبكر في الذهاب إلى الجمعة في أول ساعاتها فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق ببدنه، كأنما تصدق ببدنه. البدنة تطلق كما ذكر جمهور أهل اللغة أنها تطلق على الإبل الواحدة من الإبل والبقر والغنم، يقال لها بدنة، يقال لها بدنة، والمراد بها هنا الإبل، المراد بها هنا الإبل باتفاق أهل العلم، لأنه ذكر بعدها البقر والغنم، فجعل في أوائل هذه الأجور في من بكر في أول ساعات يوم الجمعة كمن تصدق بماذا؟ بناقة، كمن تصدق بناقة وبإبل. ومعروف أن الإبل من أثمن بهيمة الأنعام، أغلى بهيمة الأنعام ثمنا هي الإبل، هي الإبل. فهذا الذي يذهب في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببدنه، يجد أجر ماذا؟ التصدق ببدنه. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من ذهب في الساعة الثانية كأنما تقرب إلى الله جل وعلا ببقرة، أي تصدق بقيمة بقرة أو ببقرة كاملة تصدق بها. والبقرة سميت بذلك قيل لأنها تحرث وتبقر الأرض بالحرث وتشقها بحرثها. قال: فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. من ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الكبش الفحل من الظأن، وأقرا أي ذا قرون، أن يكون له قرون، وهذا أكمل ما يكون في هيئته وفي أوصافه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أملحين يعني يميل لونهما إلى السواد الذي يخلطه شيء من البياض، وأقرنين أي ذا قرون، وهذا أكمل ما يكون عليه الكبش. وفي بعض الروايات كأنما قرب شاتا، كأنما قرب شاتا. والشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الغنم، سواء كان من المعز أو كان من الظأن، فمعنى الشاة في اللغة وفي الشرع أعم من المعنى العرفي. عندنا في العرف الشاة الأنثى من المعز، الأنثى من المعز، لكن في اللغة تطلق على المعز وعلى الظأن وعلى الذكر وعلى الأنثى. نعم. وقد يكون المراد بتلك الرواية كأنما قرب شاة المراد بها الكبش كما في هذه الرواية، كما في هذه الرواية. ولا شك أن ثمن الكبش أغلى من الشاة، هكذا فضل. نعم، الكبش والتيس الغالب أن ثمنه أغلى من ثمن الأنثى. طيب، يكون هذا يعني أكثر أجرا وثوابا. قال: فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة، ولأن كما ذكر بعض العلم أن القرن يستفاد منه، القرن يستفاد منه، وما زال كثير من أهل سقطرة ينتفعون ويفتخرون بقرون المعز، يصنع منها لباس للسكاكين، يصنع منها لباس للسكاكين فينتفعون بها. نعم. قال: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. انظروا كلما تأخرت الساعات كلما نقصت الصدقات وقلت الصدقات. في الأولى بدنة، والثانية بقرة، في الثالثة كبش، في الرابعة دجاجة. فكأنما قرب دجاجة، تصدق بدجاجة. نعم. والدجاجة يعني رخيصة، ليست كالكبش وكالبقر والإبل، ربما يصل ثمنها إلى 1000 ريال أو نحوها. نعم. ومع ذلك هذا شيء يعني من الأجر والثواب يناله من أتى في الساعة الرابعة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. آخر واحد يأتي في آخر ساعة كأنما تصدق ببيضة. البيضة الآن تساوي قد 30 ريال، 35 ريال، فكأنما تصدق بمثل هذا الثمن. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذا حضر خرج الإمام يعني للخطبة في بعض الروايات، فإذا صعد المنبر، فإذا صعد المنبر طوت الملائكة الصحف ولم تكتب من دخل بعد ذلك. ومعنى هذا أنه من تأخر إلى أن صعد الإمام فإنه لا ينال ماذا أجر هذا التبكير، لا ينال أجر هذا التبكير الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وابتداء هذه الساعات اختلف أهل العلم، منهم من قال بعد الفجر ومنهم من قال بعد طلوع الشمس، والصحيح أنه من بعد الفجر كما قال الإمام النووي رحمه الله، تبتدأ هذه الساعات من بعد الفجر، فيقسم الوقت من بعد الفجر إلى وقت الخطبة إلى خمس ساعات، يقسم إلى خمس ساعات، فيكون في من أتى في الساعة الأولى له هذا الأجر، والثانية كذا ما له من الأجر، والثالثة والرابعة وهكذا إلى انتهاء هذه الساعات. وهذا لا شك أنه يعني أجر يحث المسلم ويرغبه في التبكير في الذهاب إلى الجمعة، ومع ذلك يعني تجد في هذه الأزمان دب الكسل والخمول في كثير من الناس، حتى في طلبة العلم، حتى في طلبة العلم ربما يصيبهم الكسل في التبكير إلى الجمعة، فتجد ربما يأتي إلا في الساعة الأخيرة أو قبل الأخيرة إن تعجل، وهذا يعني لا شك أنه حرمان لمثل هذه الأجور العظيمة. التصدق ببدنة ليس بالأمر السهل، الآن البدنة كم تساوي؟ ها أقلها ربما 200,000 أو 100,000 هكذا، ها خلال المسمية الجيدة يعني الوسط أو اللي تقبل يعني في الأضحية ربما أكثر من 200. لا شك أن التصدق بهذا الثمن ليس بالأمر الهين وبالأمر السهل، لكن هذا يناله من كان ذا همة عالية، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. قال: وقال أيضا: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. غسل واغتسل، قيل غسل رأسه واغتسل أي جسده، غسل رأسه واغتسل لجسده، وقيل هذا من باب التأكيد توكيد، من باب التوكيد أنه يعني تتغسل، وهذا حث وترغيب على الاغتسال في يوم الجمعة. ومنهم من قال كما ذكرنا في الحديث الأول أنه غسل أي غيره، كان سبب في تغسيل غيره واغتسل هو، لكن هذا أيضا كما ذكرنا أنه بعيد. قال: وبكر وابتكر، هذا أيضا من باب التأكيد، بكر في الذهاب إلى الجمعة، كان له بكل خطوة يخطوها يعني يمشيها بقدمه أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها. وتمام الحديث قال: واستمع ولم يلغ، وكان له بكل خطوة، واستمع ولم يلغ يعني لم يتكلم، فيحرم أجر الجمعة ويكون قد وقع في اللغو، واستمع لكلام الخطيب، كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، لكن هذا لمن؟ لمن بكر، لأنه قال: وبكر وابتكر، بكر جاء مبكرا فينال هذا الأجر العظيم. طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.